طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعي الأفاضل في رحلة جديدة عبر رسالة فيليبي. يسعدني أن ألقاكم في مثل هذا الوقت لكي نواصل معا دراستنا. ما زلنا في الفصل الثاني من رسالة فيليبي، وهو فصل غني وهام جدا لدرجة أننا لم ننتهي من التأمل به بعد. رأينا المرة الماضية الخطوات السبع لتمجيد المسيح، فقد رفع الله المسيح وأعطاه اسما فوق كل اسم، فاسم يسوع المسيح سيرفع فوق أسماء جميع الرجال العظماء في العالم وفوق أسماء جميع الملائكة في المجد. ثم ستشثو باسم يسوع المخلص، باسم عمانوئيل الله معنا، ستشثو كل ركبة. وكأن الله يقول: سوف أرفع الاسم الذي أعطي ليسوع حينما جاء إلى هذه الأرض وأجعله فوق كل اسم آخر. ومن الذي سيسجد؟ كل ممن في السماء، ومن على الأرض، ومن تحت الأرض. فقد رفعه الله بحيث أن كل ركبة ستجثو لاسم يسوع في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. وهذا يعني أن الجحيم أيضا سيجثو له، فهو الله، وكل لسان سوف يعترف بأن يسوع المسيح هو رب. وقد حذرنا من القول يسوع ربي إن لم يكن كذلك بالنسبة لي. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تعرفه وتقبله مخلصا شخصيا لك قبل أن تقول عنه بأنه ربك. فإذا كان هو ربك فيمكنك أن تكون مطيعا له كرب. إن لم نقف مع المسيح وقفنا ضده، وإن لم نعترف به الآن برضانا، سنعترف به في المستقبل ربا على الكل قصرا. إذن فلنأخذ وقفتنا بثبات ولنعلي اسم المسيح بكل قوتنا. نتابع التأملات في مقطع جديد من الفصل الثاني من فيليبي. لقد تعلمنا وعرفنا عن فكر المسيح، وقد رأينا بأنه شيء لا نستطيع تقليده. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، وهذا يمكن أن يحدث عن طريق المنح فقط، فعمل روح الله فينا هو الذي سيولد ثمر الوداعة والتواضع في حياتنا. والآن سوف نرى فكر المسيح وهو يتمشى في الطرقات الرومانية، وسوف نراه يعيش في البيوت الرومانية وفي السجن الروماني، وسوف نرى ثلاثة أمثلة مقدمة لنا: فكر الرسول بولس، وفكر تيموثاوس، وفكر أبيفروديتوس راعي الكنيسة في فيليبي. في هذه الإمبراطورية الوثنية كان هنالك هؤلاء الرجال الثلاثة الذين أظهروا فكر المسيح، وقد يكون هنالك ثلاثة ملايين شخص آخرين، لكن هؤلاء الثلاثة هم الذين نراهم ونقرأ عنهم في هذه الرسالة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الثاني من فيليبي من الآية 12 وحتى 24.
إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين، وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أنا أيضا سآتي إليكم سريعا.
تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. في رأيي فإن كلمة خلاص مستخدمة في هذه الآية بالمعنى العام، فالرسول بولس يتحدث عن حل مشاكلهم في الكنيسة وحل مشاكلهم القائمة في حياتهم المسيحية، فهو ليس موجودا معهم لكي يساعدهم في ذلك، وهو لا يعرف يقينا إذا كان سيتمكن من رؤيتهم مجددا لأنه كان قابعا في سجن روماني، لذلك فإنه يطلب منهم بأن يتمموا خلاصهم بخوف ورعدة. كان أحد الخدام يقرأ هذه الآية في الخدمة الصباحية في الكنيسة، فهمست إحدى الفتيات الصغار في أذن أمها قائلة: أمي، أنت لا تستطيعين أن تتممي خلاصك ما لم يكن الخلاص عاملا فيك قبل ذلك، أليس هذا صحيحا؟ هذا سؤال جيد، ويمكننا أن نجد الإجابة عنه في الآية التالية: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. إذن الله هو الذي يعمل فينا ويجعلنا قادرين على إظهار ثمر هذا الإيمان، فإذا قام الله بتخليصك فهو قد فعل ذلك بسبب إيمانك فقط، والله لا يقبل بأية أعمال صالحة من أجل الخلاص. لكن بعد أن نلت الخلاص يبدأ الله في الحديث معك عن أعمالك، فالخلاص الذي عامله فيك بالإيمان هو خلاص عامل أيضا. وقد عبر كالفن عن هذه الفكرة بالطريقة التالية: الإيمان وحده يخلص، لكن الإيمان الذي يخلص ليس وحيدا. ويعقوب يعبر عن ذلك كما يلي: هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. فالله هو الوحيد القادر على رؤية القلب، وهو يعرف حالتنا الصحيحة، فهو يعرف إذا كان لدي إيمان مخلص أو مخلص أم لا، وهو يعرف إذا كان لديك إيمان مخلص أم لا. لكن جارك لا يستطيع أن يرى إيمانك، فكل ما يستطيع رؤيته هو أعمال إيمانك. فالإيمان الحقيقي سيعلن عن نفسه بحيث يتمكن الناس المحيطون بنا من القول بأننا أشخاص مختلفون وبأننا مسيحيون مؤمنون، وبالتالي فنحن لسنا بحاجة لوضع إعلان على صدورنا أو تعليق رمز ما للدلالة على أننا مؤمنون. وسوف يتحدث الرسول بولس الآن عن ذلك الإيمان الذي يعلن عن نفسه بنفسه في حياة مؤمني فيلبي. عدد 14: افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. لا تقبل أي منصب في الكنيسة أو في مدرسة الأحد إذا كنت ستتذمر من القيام بذلك فيما بعد، فهذا من شأنه أن يدمر الخدمة أكثر من أي شيء آخر. لذلك ينبغي علينا أن نفعل كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. عدد 15: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. كن مثل النور. حينما نخرج في الليل فإننا نرى النجوم في السماء، وحينما ينظر الله إلى أسفل باتجاه هذا العالم المظلم فإنه يرى خاصته وكأنهم أنوار صغيرة على سطح هذه الأرض. وهذا ما يقوله الرسول بولس: تضيئون بينهم كأنوار في العالم. فكما هي حال النجوم هناك في السماء، كذلك ينبغي أن نكون نحن هنا على هذه الأرض. عدد 16: متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا. الحياة والنور مرتبطان ببعضهما البعض، وحينما نتمسك بكلمة الحياة نصبح نورا في العالم. والرسول بولس يفرح حينما يسمع بأن مؤمني فيلبي يظهرون إيمانهم من خلال الأعمال الصالحة. لقد كان هؤلاء المؤمنون حميمين جدا على قلب الرسول بولس، لأنه هو الذي هداهم للإيمان بالمسيح. عدد 17: لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم أجمعين. نجد هنا واحدة من أجمل آيات كلمة الله، وهي تصور كيف يجب أن تكون الحياة المسيحية بالفعل. والرسول بولس يشير إلى واحدة من أقدم التقدمات في العهد القديم، فحينما نرجع إلى سفر التكوين نجد بأن يعقوب نصب عمودا في بيت إيل وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا. ثم في سفري اللاويين والعدد نجد وصفا للذبائح، ونقرأ بأنه كان هنالك سكيب يصب على المحرقة وتقدمة الدقيق، لكنه لم يكن يصب على ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم. لقد كان السكيب هذا تقدمة غير عادية، في أنه لا علاقة لها بالفداء ولا بشخص المسيح، فقد كانوا يحضرون زقا من الخمر ويسكبونه على الذبيحة التي تلتهمها النيران. وماذا كان يحدث لهذا السكيب؟ كان يتصاعد بخارا ويختفي، وكأن الرسول بولس يقول هنا: أريد أن أصب حياتي مثل السكيب على ذبيحة المسيح. فالرسول بولس يعرف بأن الرب يسوع المسيح هو أعظم ذبيحة، وقد أراد بولس أن تكون حياته سكيبا ليتبخر ويختفي. أراد لنفسه أن ينمحي ويزول لكي يظهر يسوع المسيح وحده دون سواه. لقد أراد للمسيح أن يتلقى كل الإكرام والمجد، وهكذا كان فكر الرسول بولس، ولا يمكنني أن أفكر في أمنية أكبر من هذه للحياة المسيحية. عدد 18: وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. بعبارة أخرى، إذا كانت حياتكم تشهد للإنجيل فإن حياتي مثل السكيب، وبالتالي ينبغي علينا أن نبتهج ونفرح معا بهذا. إنه السلوك المتواضع، والشخص الذي لديه فكر المسيح هو الوحيد الذي يمكن أن ينصب مثل السكيب، فيا لها من صورة رائعة. ويختم الرسول بولس قوله هذا بملحوظة عن الفرح والسرور. في وقتنا الحاضر نحن نفرح ونبتهج على الأشياء الخاطئة، لكننا بحاجة لأن نفرح بسبب حقيقة أن المسيح مات لأجلنا وبأنه بإمكاننا أن نخدمه. فحينما نسمع عن شخص يستخدمه الله، أو نسمع عن كنيسة يخلص فيها الناس وينمون في الإيمان، فينبغي علينا أن نفرح. وإن كنا نعيش باتضاع فينبغي علينا أن نفرح لنجاح الآخرين، لكننا عوضا عن ذلك نعاني من الكثير من النزاعات والخصومات فيما بيننا كمؤمنين، وهذه النزاعات والخصومات كانت ستؤثر سلبا على علة المسيح في زمن الرسول بولس، وهي ما تزال تؤثر سلبا حتى وقتنا الحاضر. أما فكر المسيح في الشخص المؤمن فإنه يجلب الفرح ويجلب المجد لله. والآن سنرى التشابه بين فكر الرسول بولس وفكر تيموثاوس. عدد 19: على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم. كان تيموثاوس الابن الروحي للرسول بولس، وقد كانت ثقة بولس فيه كبيرة إلى درجة أنه كان بإمكانه أن يعهد إليه برعاية مؤمني فيلبي، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص. لقد وصفنا فكرة تيموثاوس ووجدنا بأنه يشبه فكر الرسول بولس، وبما أن فكره كان شبيها بفكر بولس فهذا يعني بأنه كان لديه فكر المسيح، وأنه كان يتصف بالتواضع. ونحن لسنا بحاجة الآن لمجلس وطني أو مجلس كنائس عالمي لكي يوحد بين المؤمنين، وفي الحقيقة إننا لسنا بحاجة لأي منظمة للقيام بذلك، فإذا كان فكر المسيح في هؤلاء فسوف يكونون معا. لقد كان تيموثاوس أمينا مع بولس، وفي بعض الأحيان يتحول الشخص المؤمن ضد الشخص الذي قاده للإيمان، وهذا يشبه الابن الذي ينقلب ضد أبيه. وقد حدث هذا للرسول بولس، لكن تيموثاوس كان مخلصا له، وكان بولس يعتزم إرساله إلى مؤمني فيليبي لأنه كان يثق به. ومن الرائع أن تجد أشخاصا فيهم فكر المسيح بحيث تستطيع الخدمة معهم. عدد 21: إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. كان هنالك الكثير من الأشخاص الذين يسعون لمجدهم الشخصي، فقد كان كل همهم أن يعلوا من أسمائهم، لهذا فقد كانوا مستعدين للتقليل من شأن الرسول بولس. وماذا عنك أنت عزيزي المستمع؟ هل تحترم الأشخاص الذين يخدمون الرب في وقتنا الحاضر؟ حين أسمع بأن أحد خدام الله قد تعرض للنقد، فإنني أعرف على الفور بأن هنالك شقاقا وتحزبا. ففكر المسيح لن يسمح لك أن تنتقد شخصا آخر يخدم المسيح، وكأن الرسول بولس يقول: لا يمكنني أن أثق بمثل هؤلاء الأشخاص. عدد 22: وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. يتحدث الناس كثيرا عن الوحدة في هذه الأيام، وليس هنالك وحدة أكبر من أن يكون لدى شخصين فكر المسيح، فبهذه الطريقة يكونان معا حتى ولو كان يفصل بينهما مسافات شاسعة. لهذا السبب نجد بأن هنالك رابطة قوية بين المسيحيين الذين لديهم فكر المسيح. حينما يقع شاب مؤمن وشابة مؤمنة في حب بعضهما البعض، يصبح هنالك وحدة بينهما ولا يمكنهما الوصول إليها عن طريق الزواج العادي أو العلاقة الجنسية العادية. فالعلاقة العادية يمكن الحصول عليها في أي مكان، لكن حينما يكون لدى الزوج والزوجة فكر المسيح، فإنهما يكونان معا بصورة فعلية وحقيقية، ولا يمكن لأي احتفال بشري أن يوحد بين هذين الشخصين بمثل هذه الطريقة. إنها علاقة رائعة بكل معنى الكلمة. أراد بولس أن يقوم تيموثاوس بتوصيل رسالة إلى مؤمني فيليبي بشأن ما يجري معه في السجن، وقد كان الرسول بولس يتأمل أن يتم إطلاق سراحه من السجن، والتقليد يقول بأنه قد أطلق سراحه من السجن وبأنه خدم لبعض الوقت بعد ذلك، رغم أن هذا غير مذكور في الكتاب المقدس. لكن حينما قام نيرون باضطهاد المسيحيين، فلابد أنه تم إلقاء القبض على بولس باعتباره قائدا، وأنه تم إعدامه أيضا. أبيفروديتوس كان شخصا آخر لديه فكر المسيح، فقد كان هو والرسول بولس وتيموثاوس إخوة في الرب، وكانوا يخدمون الرب معا. تذكر عزيزي المستمع بأن أبيفروديتوس كان راعي كنيسة فيليبي. لقد قام الرسول بولس بتأسيس الكنيسة في فيليبي، لكن أبيفروديتوس لم يكن يشعر بالغيرة من بولس. قد كان الرسول يحب أبيفروديتوس لأنه كان فيه فكر المسيح، وقد كان بإمكانه أن يثق به، وهو يقول عنه: أخي والعامل معي والمتجند معي. وكأن الرسول بولس يقول إنه يناضل معي ولا يطعنني بسكين في ظهري حينما أبتعد عنه، ولا يقف إلى جانب أعداء ضدي، بل هو يؤازرني ويقف إلى جانبي من أجل الإيمان. ما أحلى مواقف هؤلاء الرجال، وما أحلى أن تكون لنا مثل هذه المواقف في الحياة. ليساعدنا الرب على ذلك لمجد اسمه المبارك.